وسار على نهجه واكتفى اثره واهتدى نجاه الى المسجد. اما بعد،
وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال: رواه ابن ماجه وغيره، وسنده حسن. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالزهد وبالورع، وهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث سهل بن سعد، يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه بين لسهل أو بين للرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر إذا فعل أحبه الله وأحبه الناس. وهذا الحديث مشعر بأن الإنسان ينبغي له أن يبحث وأن يتحرى وأن يعمل على ما يرضي به ربه وعلى ما يرضي به الناس، فإن رضا الله سبحانه وتعالى غاية وهدف، وإن رضا الناس أيضا أمر منشود لكن مقيد برضا الله سبحانه وتعالى، ومقيد بأن رضا الناس يجب أن لا يكون بناء على سخط الله سبحانه وتعالى. فإذا استطاع الإنسان أن يرضي ربه وأن ينشد رضا الناس فإن هذا يعد من الغايات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بين الأمرين تنافيا وأنه أمر ممكن، ولذلك أرشد السائل إلى الوسائل التي ترضي الله سبحانه وتعالى وإلى ما يرضي الناس، فإن ذلك أمر مطلوب. فقال له: إذا أردت أن تكون زاهدا، وإذا أردت أن تكون فعليك أن تكون ورعا، فعليك أن ترضي الله سبحانه وتعالى، ترضيه بفعل الواجبات وبأداء المندوبات وبفعل النوافل، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما يزال عبدي ومن عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإن فعل الفرائض من أحب الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا أحد الأسباب التي تكسب محبة الله سبحانه وتعالى، أعني بها التقرب إليه بالنوافل بعد فعل الواجبات. ولهذا لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا، أي كن فيها زاهدا ولا تتوجه إليها بكليتك، واكتف منها بقدر ما تحتاج، واصرف باقي العمل وباقي الوقت وباقي الجهد، اصرفه في محبة الله، وصرفه في محبة الله إنما يكون بأداء الواجب وبأداء السنن والمندوبات. ولهذا قال له ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنه إذا تخلص من تبعات الدنيا ومن تعلقاته بالدنيا الله سبحانه وتعالى يحبه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، فإذا قام الناس بهذه الشعيرة وبالعبادة كانوا محبوبين له جل وعلا. فقال ازهد فيما عند في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس، استغني عما عند الناس، لا تحتاج إليهم، لا تطلبهم، لا تسألهم، اغتني عما في أيديهم، فإن هذا سبب وأسلوب من أسباب وأساليب محبة الناس، لأن الناس تعودت أن تحب من يزهد عما في أيديها، ومن لا يتطلع إلى ما عندها، ومن لا يلح بالسؤال عليها فإنهم يحبونه. ولذلك إذا أردت أن تكون محبوبا لهم فعليك أن تتجنب سؤالهم، وعليك أن تتجنب ما عندهم، لأن الناس جبلوا على ذلك. فهذه من الحكمة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بها، ازهد فيما ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، فهو من الأحاديث الدالة على الحث على الزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس والاستغناء بذلك بالله سبحانه وتعالى، فإن هذه أسباب محبة الله جل وعلا. يقول الشارح رحمه الله: وعن سهل بن سعد قال: جاء رجل رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل هنا لم يذكر اسمه، وهذا ما يسمى عند علماء الحديث بالإيه؟ برواية المبهم، فإن الرجل لم يسمى. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل، أي أرشدني وعلمني عملا إذا قمت به تحققت لي هذه النتائج، دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس وأحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال: رواه ابن ماجه وغيره، وسنده حسن. يقول فيه خالد ابن عم والقرشي، هكذا عندكم فيه راويان، يعني خالد بن عم والقرشي، ولا خالد خالد بن عمرو في النسخة، قال فيه خالد بن عمر والقرشي، والظاهر والله أعلم أن النسخة خطأ، والنسخة هنا أيضا ابن عم والقرشي خطأ، والصواب فيه خالد بن عمرو القرشي، لكن كتبت في نسخة الواو في سطر وعمرو أو عمر في سطر، وقرأت ابن عمر والقرشي. وفي هذه النسخة يبدو أن المحقق أو المصوب ظن أنها ابن عم والقرشي، وكلتاهما إيه فيها تصحيف، وصوابها ابن عمرو القرشي. قال: مجمع على تركه. فإذا كان الراوي مجمعا على تركه لا يكون حديثه حسن، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله حسن هذا الحديث بطرقه الأخرى، وهذا على هذه الرواية إذا كان الراوي متروك، والمتروك عند علماء الحديث هو المتهم بالكذب في حديث الناس، ومن كان هذا حاله فإن روايته لا تقبل ولا تتابع ولا تعتبر. ولذلك الحافظ ابن حجر
عندما قال إن سنده يعني حسن باعتبار الطرق الأخرى، كأنه وجد أن لهذا الحديث أصلا، ثم عندما توبع ارتقى إلى درجة الحسن لغيره. هذا معنى قوله سنده حسن. قال فيه خالد بن عمرو القرشي مجمع على تركيه ونسب إلى الوضع، فلا يصح قول الحاكم إنه صحيح، يعني الحاكم أخرج هذا الحديث وقال هو صحيح، وهذا من زلات الحاكم رحمه الله، لأن الراوي متهم بالوضع، بل يمكن أن يقال إن هذا أيضا مما تخطط به قدم الحافظ ابن حجر، فكان الأولى به رحمه الله ألا يورد هذا الحديث، لأن الحديث إذا كان فيه راوي متهم فقد قدح في عدالة راويه، وإذا قدح في عدالة راويه لا يصلح للاحتجاج ولا يصلح للاعتبار، وكان الأولى أن يعتمد وأن يستند وأن يورد حديثا آخر غيره. قال وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث مجاهد عن أنس برجال ثقات، إلا أنه لم يثبت سماع إلا أنه لم يثبت سماع مجاهد عن أنس فتكون الرواية منقطعة قال وقد روي مرسلا، وقد حسن النووي الحديث كأنه لشواهده، يعني حكم عليه بأنه حسن للشواهد والمعاني التي حملها غير هذا الحديث، والأولى أن هذا الحديث لا يورد في هذا الكتاب لأنه حديث حكم عليه بالترك. قال والحديث دليل على شرف الزهد وفضله، وأنه يكون سببا لمحبة الله لعبده ولمحبة الناس له، لأن من زيد فيما هو عند العباد أحبوه، لأنه جبلت الطبائع على استثقال من أنزل بالمخلوقين حاجته وطمع فيما في أيديهم. وفيه يعني وفي هذا الحديث أنه لا بأس بطلب محبة العباد، وأن ذلك يمكن أن يكون غاية شريطة أن لا يكون على حساب محبة الله. قال والسعي فيما يكسب ذلك، بل هو مندوب إليه أو واجب، يعني ما طلب محبة الناس أمر مندوب إليه أو أمر هو واجب، يعني إذا كان سببا في قبول وفي سماع الناس الدعوة والنصح والإرشاد فإنه ينبغي أن يتحبب إليهم، وهكذا كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه صلى الله عليه وسلم ما رآه إنسان قط إلا وأحبه، وذلك لما جبله الله سبحانه وتعالى عليه من كريم الأخلاق ومن علو وسمو الأخلاق التي تحبب الناس إليه أو تحببه إلى الناس، وكذلك فيما فيه من ترفع عما في أيديهم فإنه من أسباب محبة الناس. قال وهو مندوب أو واجب، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم قال وأرشد صلى الله عليه وسلم يعني إلى أسباب المحبة، فإنه قال لأصحابي ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فيما بينكم أفشوا السلام بينكم، ولهذا قال هنا وأرشد إلى إفشاء السلام، فإنه من جوالب المحبة وإلى التهادي وبنحو ذلك فإنه أرشد إلى الأسباب التي تجلب المحبة، وهي الإيه؟ إفشاء السلام. ومن الأسباب التي تجلب المحبة أيضا ماذا؟ التهادي، يعني أن يهدي بعضكم بعضا، أن يهدي المسلم إلى أخيه المسلم الهدية فإنها تسره وإنها تقرب محبة العبد من نفسه. ثم قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هكذا جاءت الرواية. وفي بعض الروايات الحفي بالحاء. قال أخرجه الإمام مسلم. وهذا الحديث وروده في باب الزهد والورع، أي أن من الأسباب التي تكون محبة لله سبحانه وتعالى، أو من الأسباب التي توصل إلى محبة الله جل وعلا، التقى والغنى. أما التقى فبالنسبة لله جل وعلا، وأما الغنى فبالنسبة لما في أيدي الناس، الاستغناء عما في أيدي الناس والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يصلح أن يكون شاهدا للحديث الأول، لأنه بمعناه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما روي عنه: ازهد فيما عند الناس يحبك الله. وهذا إنما يتمثل في التقى، أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله أن يطيعه فلا يعصي، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل أسباب الطاعات، فإنها من التقوى. والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالتقوى وحثهم عليها في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على التقوى وتدل على أن التقوى أمر مقصود وأمر منشود ينبغي للناس ألا يغفلوا عنه. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد، والمحبة صفة من صفات الله جل وعلا، وأنه سبحانه يحب وأنه يكره، وهذه من صفات الأفعال التي ينبغي أن نؤمن بها، وأن نقول إنه يحب محبة تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وأن ما أشار إليه الشارع من تأويل المحبة بلازمها فإن هذا من مناهج الخلف وليس من مناهج السلف، فإن السلف كانوا يمرون الصفات على ما جاءت ويأمرونها كما جاءت، ولا يؤولونها ولا يصرفونها عن ظاهرها. وإن إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى لا يترتب عليه ما يزعمه الخلف من أن فيه مماثلة للمخلوقين، أو من أن فيه حلول الحوادث لذاته جل وعلا، فهذا ليس بلازم، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته تليق بجلاله، فكما أنه مباين لخلقه وكما أنه متصف بصفات تليق بجلاله، كذلك نقول إن هذه الصفات تفسر على ما يليق وما يناسب ذاته وجلاله سبحانه وتعالى. قال: أما الغني يعني عما في أيدي الناس، المترفع عما في أيدي الناس، المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العباد كلهم مفتقرون إليه جل وعلا، والله هو الغني عما في أيدي الناس. قال: وأما قوله الخفي أو الحفي، قيل الخفي بمعنى أنه الشخص الغير معروف والذي لا يظهر ولا يبرز عبادة ولا يظهر، يعني لا يظهر منه ما كالزهد ونحو ذلك، وإنما هو مخفي لا يعرفه الناس، ولذلك هو من قال عنه صلى الله عليه وسلم: رب ذي طمرين، يعني لا يعرفه الناس، له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، لو أقسم على الله لأبره، فله شأن ومكان عند الله وإن كان الناس لا يعرفون له ذلك القدر. هذا على تفسير معنى الخفي. وقيل المراد بالخفي يعني المنقطع للعبادة، المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكامله إلى عبادته، فهذا ممن يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الشرح: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال: أخرجه مسلم. يقول: فسر العلماء محبة الله لعبده بأنها إرادته لخير الله وهدايته ورحمته. هذا كما قلت هو من باب التأويل، والتأويل الذي ذمه السلف، وينبغي أن نبقي معنى المحبة على ظاهره، وأنه لا يترتب على تفسيرها على ظاهرها بما يترتب على تفسيرها عند المخلوقين، لأن هذه الصفات إنما تليق وتتناسب وذات الله جل وعلا قال: ونقيض ذلك بغض الله له. والتقي هو الآتي بما يجب عليه، المجتنب لما يحرم عليه. إيش عندكم؟ الآتي بما يجب عليه في المجتنب ولا ما فيش ألف؟ ها؟ في بعض النسخ بدون ألف، وهذه ينبغي أن تضاف، لأن قوله الآتي هذا اسم فاعل، إذا الآتي، وكذلك قوله المجتنب معطوف على الآتي، المجتنب لما يحرم عليه. والغني هو غني النفس، فإنه الغنى المحبوب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وأشار عياض إلى أن المراد به غنى المال، وهو محتمل. والخفي قال بالخاء المعجمة والفاء، أي الخامل المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بأمور نفسه قال: وضبطه بعض رواة مسلمين بالحاء المهملة، يعني الحفي. قال: ذكره القاضي عياض، والمراد به الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. وفيه دليل على تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط، هذا على تفسير الخفي. إذا كان المنقطع المشتغل بالعبادة كأنه يدل على أن الانقطاع للعبادة أفضل من غيره، ويدل على أن الاعتزال أفضل. لكن لا شك أن من يؤدي العبادة وأنه يخالط الناس ويستطيع أن يرضي الله ويرضي الناس، فهذا أفضل ممن لا يقوى على ذلك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا الحديث أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو من قواعد الإسلام، حتى إن بعض العلماء اعتبر هذا الحديث يمثل ثلث الإسلام أو ربع الإسلام. قالوا: لأن قواعد الشريعة الإسلامية تدور على أربعة أحاديث، منها هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومنها حديث: إنما الأعمال بالنيات، ومنها ما مر معنا قبل أيام من الأحاديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وغيرها. فإنها تعد من قواعد الإسلام وتعد من جوامع الكلم. وهذا الحديث يقول: إن من حسن، يعني من كمال إيمان المرء، وهذا يدل على أن الإيمان له مكملات، وأنه يزيد وينقص، وأن له شعبا، كما جاء في الحديث: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، أي من تمام وكمال إيمانه. وهنا جاءت كلمة الإسلام بمعنى الإيمان كما سبق أن تكلمنا على ذلك، وقلنا إن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص من وجه، وأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا يعني في كلام وفي نص حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، فإن اجتمعا افترقا، وإن افترقا يعني ذكر الإسلام يراد به الإيمان، وإن ذكر الإيمان يراد به الإسلام. ومن الأمثلة التي تدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء أي من تمام ومن كمال إيمان المرء. فإن المراد هنا بالإسلام إنما هو الإيه؟ الإيمان. من حسن إسلام المرء تركه، يعني تجنبه ما لا يعنيه، يعني الشيء الذي لا يهمه، والشيء الذي لا دخل له فيه، والشيء الذي ليس له فيه حق، فإن ذلك من كمال الإيمان، لأنه في تدخله للأمور التي لا تعنيه ربما يلقى من بسببها سوءا، وربما يلقى يؤذي بسببها الآخرين، فكان الأولى به والأجدر أن يتجنب مواطن الزلل، وأن يتجنب مواطن الحرج، وأن يجنب غيره تلك المواطن. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي همه، من عناه يعنوه ويعنيه أي أهمه. قال: رواه الإمام الترمذي وقال حسن. يقول الشارح: هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية، يعم الأقوال، كما روي أن في صحف إبراهيم عليه السلام من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ويعم الأفعال. عندكم هكذا يعم ولا يعمم؟ لا، هو يعم الأقوال ويعم الإيه؟ ويعم الأفعال. فيندرج فيه ترك التوسع في الدنيا وطلب المناصب والرياسة وحب المحبنة والثناء وغير ذلك مما لا يحتاج إليه المرء في إصلاح دينه وكفايته عن دنياه. وأما اشتغال العلماء، هنا أشار إلى مسألة، وهي: ما هل اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية، يعني بالمسائل المفروضة، يعني نفترض أنه وقع كذا، ما الحكم في كذا؟ يقول الشارح: يعتبر مثل هذه الأمور، أي أو بعض العلماء يعدون هذه الأمور من المسائل التي لا تعني، ويرى أنها تتنافى مع الحديث، ويرى أن هذه ليست بواجبة على الإنسان إلا إذا وقعت. هذا ما ذهب إليه الشارح. لكن جمهور العلماء على أن هذه المسائل مما يهم المسلمين، ومما قد يقع فيبين فيه حكم الله، لذلك هي مما يعتني به المسلمون، والاشتغال بها ليس من ترك من إيه؟ ليس من مما لا يعني، وليس مما يهم. وإن كان الشارح له في هذه المسائل أقوال، وله أحكام تتعلق بالاجتهاد، وأحكام تتعلق بالتفريع، وكلها في الحقيقة مما خالف فيه رأي كثير من جماهير أهل العلم. ولذلك يقول هنا، قال: وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية، فقيل إنه ليس من الاشتغال بما لا يعني، بل هو مما يؤجرون فيه، لأنهم لما عرفوا من الأحاديث النبوية أنه في آخر الزمان يقل العلم ويفشو الجهل، اجتهدوا في ذلك لما يأتي من الزمان ومن يأتي من العباد المحتاجين إلى معرفة الأحكام ما عجزهم عن البحث، فإنهم أتعبوا القرائح وخرجوا التخاريج وقدروا التقادير والأعمال بالنيات. هذا هو رأي جمهور العلماء في هذا الباب، لكن الشارح استدرك عليهم قائلا: قلت لا يخفى أن تخريج التخاريج وتقدير التقادير ليس من العلم المحمود، لأن غايتها أقوال خرجت من أقوال المجتهدين. إيش عندكم؟ إيش العبارة اللي عندكم؟
أقوال المجتهدين.
أيوة،
أقوال،
وهي وصوابها وليست أقوالا لهم. إيش عندك؟
وليست أقوال الله.
اي في النسخة اللي عندنا وليتس، ها، وليست، هذه النسخة التي حققها مجموعة من العلماء، قال وليست أقوالا لهم ولا أقوالا لمن يخرجها ولا احتياج إليها ولا احتياج إليها. قال والعمل بها مشكل، إذ ليست لقائل، إذ القائل بها ليس بمجتهد ضرورة، فلا يقلد، لأنه إنما يقلد مجتهد عدل، والفرض أن المخرجين ليسوا مجتهدين. وأما تقدير التقادير، يعني كأنه يريد أن يقول أن هذه الأقوال يعني ليست من مما يعني المسلمين، وهذا القول في الحقيقة على إطلاقه قول فيه نظر. نعم، هناك بعض الأقوال قد تنطبق عليها هذا الحكم، لكن ليست كل هذه الأقوال، فإن كثيرا منها مما هو مخرج، ومما بذل الناس فيه الجهد، ومما اجتهد فيه من اجتهد في تلك المسائل، فلا ينبغي أن يطرح كلامهم جانبا. قال وأما تقدير التقادير فإنها قسم من التخاريج، إذ غالب ما يقدر أنه يجاب عنه بأقوال المخرجين. وفي كلام علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجهال، بل هذه الموضوعات في التخاريج كانت مضرة للناظر في الكتاب والسنة. وفي الحقيقة هذا أيضا قول فيه غلو، لأن هذه إنما تعتمد على الكتاب والسنة، إلا إذا كانت قد خالفت الكتاب والسنة فعندئذ تطرح، إذ شغلت الناظرين عن النظر فيهما، يعني في الكتاب والسنة، ونيل بركتهما، فقطعوا الأعمال في تقرير تلك التخاريج. الأعمار كاتب فقطعوا الأعمال، الأعمار، ها، فقطعوا الأعمار في تقرير تلك التخاريج، وقد أشبع الكلام على ذلك وعلى ذم الاشتغال به، وقد أشبع الكلام على ذلك وعلى ذم الاشتغال به طوائف من علماء التحقيق، وإن كان الاشتغال بها قد عم كل فريق. ثم قال: وعن المقدام بن مهدي كريم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الإمام الترمذي وحسنه. هذا الحديث أورده في باب الزهد وفي باب الورع، ومناسبته ظاهرة، يعني المناسبة ظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا القول مبينا ماذا ينبغي للإنسان أن يفعله، فقال: ما ملأ ابن آدم وعاء، أي إناء أو حيزا، هذا معنى الوعاء، شرا، وشرا هنا أفعل تفضيل، يعني أكثر شرا من إيه؟ من بطنه، أي يملأها بالطعام، لأن ملأ البطن بالطعام إن كان زائدا عن الحاجة يضر صاحبه، ولهذا جاء في بقية الحديث: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، فإن كان لابد فاعلا، يعني من الأكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الآثار أن المعدة بيت الداء، وأن الحمية رأس كل دواء، ونلاحظ أن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم قاله ولم يكن عليه الصلاة والسلام ممن درس الطب أو ممن خبره أو ممن كانت له اليد الطولى فيه، إلا أن هذه القاعدة، إلا أن هذا القول، وإلا أن هذا الكلام النبوي دليل على أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. فاليوم قامت التجارب وقامت الدراسات كلها تؤكد صدق هذا القول. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. قال هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر مختصر، وتمامه كما يبينه الشارح قال إنه رواه الإمام الترمذي وحكم عليه بأنه حديث حسن. يقول وعن المقدام بن معدي كريم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. قال أخرجه الترمذي. قال وأخرجه ابن حبان في صحيحه، فالحديث إذن صحيح. قال وتمامه فحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة، وفي لفظ ابن ماجه فإن غلبت ابن آدم نفسه فثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. قال والحديث دليل على ذم التوسع في المأكل والشبع والامتلاء، والإخبار عنه بأنه شر لما فيه من المفاسد الدينية والبدنية، فإن فضول الطعام مجلبة للسقام ومثبطة عن القيام بالأحكام. وهذا الإرشاد إلى جعل الأكل ثلث ما يدخل المعدة من أفضل ما أرشد إليه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فإنه يخف على المعدة ويستمد من البدن الغذاء وتنتفع به القوى ولا يتولد عنه شيء من الأدواء. وقد ورد في الكلام النبوي شيء كثير في ذم الشبع، فقد أخرج البزار بإسنادين أحدهما رجاله ثقات مرفوعا بلفظ أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. قاله صلى الله عليه وسلم لأبي جحيفة لما تجشى فقال ما ملأت بطني منذ 30 سنة. قال وأخرج الطبراني بإسناد حسن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. قال زاد البياقي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال وأخرج الطبراني بسند جيد أنه رأى رجلا عظيم البطن أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عظيم البطن فقال بأصبعه لو كان في غير هذا المكان لكان خيرا لك، أي لو كان إلقاؤك الطعام في غير هذا المكان كان يتصدق به أو كأن يحسن به إلى غيره لكان خيرا لك، وذلك لأنه أكل أكثر من إيه مما يحتاج. قال وأخرج البياقي واللفظ له، وأخرجه الشيخان مختصرا ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضا. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال وأخرج ابن أبي الدنيا أنه صلى الله عليه وسلم أصابه جوع يوما فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ثم قال ألا رب نفس طائمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. قال وصح الحديث من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. ابن أبي الدنيا هذا له كتب كثيرة، كتب في الزهد، كتاب في الزهد وفي ذم الدنيا، وهو من المؤلفين المكثرين، وإن كانت أغالب كتبه تجمع الأحاديث الضعيفة لكن فيها الحسن وفيها الصحيح وغير ذلك. وهذا الكتاب الحديث ربما ساقه في كتاب الزهد، فإنه ألف في كل فن وفي كل نوع في العلم وفي كل صفة من الصفات كتابا مستقلا كبيرا أو صغيرا. قال: وأخرج البياقي بإسناد فيه ابن لهيعة عن عائشة، وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة ممن ضعف في الحديث، والحديث بروايته يكون ضعيفا. قال: وأخرج البيهقي بإسناد فيه ابن لهيعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكلت في يوم مر في اليوم مرتين، فقال: يا عائشة، أما تحبين أن لا يكون لك شغل إلا جوفك؟ الأكل في اليوم مرتين من الإسراف، الأكل في اليوم مرتين من الإسراف، والله لا يحب المسرفين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. قال: وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتي. وقال لقمان لابنه، يعني في مواعظه وفي وصاياه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وفي الخلو عن الطعام فوائد وفي الامتلاء مفاسد، ففي الجوع صفاء القلب وإيقاد القريحة ونفاذ البصيرة، فإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر البخار في المعدة والدماغ كشبه السكري حتى يحتوي على معادن الفكر، فيثقل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار. ومن فوائده، يعني ومن فوائد الجوع، كسر شهوة المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى، ومادة القوى الشهوات، والشهوات لا محالة. إيش عندكم؟ ها؟ والشهوات لا محالة الأطعمة، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة، وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة كلها في أن تملكه نفسه. قال ذو النون، يعني المصري، وهو أحد العلماء المشهورين بالزهد وبالتصوف: ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع، إن القوم لما شبعت بطونهم وجمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا. هكذا عندكم: إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا. ويقال: الجوع خزانة أو خزانة من خزائن الله، وأول ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام، فإن نازع الشر يجرها إلى فعل المعاصي، لكن نازع الخير يدفعها إلى تجنب ذلك، أو أن التخلص من ذلك بالاستغفار وبالتوبة وبفعل الطاعات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: كل بني آدم خطاء، أي كثير الوقوع في الخطأ. ثم استثنى من ذلك وقال: وخير الخطائين التوابون، أي وخير، يعني أفضل الناس، أفضل الناس الذين يقعون في الخطأ هم الذين يبادرون بالتوبة، الذين يبادرون بالتوبة، فإن التائب من الذنب كمن إيه؟ كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن ذا ذنب له، بل إن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد كما جاء في الحديث الصحيح المشهور: لله أفرح بتوبة العبد من إيه؟ من أحدكم كانت له راحلة وضع عليها زاده ومتاع، وبينما هو في فلات نام وتركها، فقام فلم يجد راحلته، ضالت عنه وضاعت، فأخذ يدور ويبحث عنها في كل مكان فلم يجدها، ولما أيقن بالهلاك جاء واستسلم ونام تحت شجرة، يعني ينتظر الموت. وبينما هو على تلك الحال إذ استيقظ فوجد دابته عند رأسه، يعني عليها زاده ومتاعه، فما كان منه إلا أن خر لله ساجدا وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، بدلا من أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال هذه المقالة. فالله يفرح بتوبة العباد لذلك. ولهذا جاء في الحديث لما طلب الناس أن يكونوا كالملائكة لا يخطئون ولا يقعون في خطيئة، فقال: لو لم تخطئوا، يعني لو كنتم ممن لا يخطئ ويستغفر ويتوب، لا أبدلكم الله أو لا أهلككم الله وأبدل قوما غيركم يخطئون ويتوبون ويستغفرون. لأن الله سبحانه وتعالى يحب من العباد الاستغفار والإلحاح في الدعاء والإلحاح في المغفرة والإلحاح في طلب المغفرة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. ويحب الله سبحانه وتعالى من الناس أن يدعوه، ولهذا جل وعلا ينزل في كل ليلة في ظل السماء الدنيا عندما يبقى من الليلة الثلث الأخير، ينزل جل وعلا ويقول مخاطبا أهل الأرض: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائر فأعطيه سوله؟ كل ذلك توددا منه جل وعلا إليكم. ولهذا فإن الله يحب التوابين، وإن الله يحب المتطهرين، وإن الله يحب المستغفرين. ولذلك أشاد بهم حيث قال: والمستغفرين بالأسحار، إلى غير ذلك مما يدل على محبته جل وعلا لهذا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار ومن التوبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذلك، كان يجلس إذا جلس في المجلس الواحد يحصي عليه أصحابه قوله: أستغفر الله وأتوب إليه، يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة أو أكثر من 100 مرة. فالله سبحانه وتعالى ألهم نبيه بذلك، بل أمره بذلك، كما قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله واستغفر الله، يتأول ما جاء في كتابه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخطاء على وزن فعال، صيغة مبالغة من الخطأ، أي كثير الخطأ، أي كثير الخطأ، أو إذ هو صيغة مبالغة، يعني كلمة خطاء صيغة مبالغة. قال: وخير الخطائين التوابون. قال: أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. قال: والحديث دال على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان، لما جبل عليه هذا النوع من الضعف وعدم الانقياد لمولاه، في فعل ما إليه دعاه وترك ما عنه نهاه، ولكنه تعالى بلطفه فتح باب التوبة لعباده وأخبر أن خير الخطائين التوابون المكثرون للتوبة على قدر كثرة الخطأ. وفي الأحاديث أدلة على أن العبد إذا عصى الله وتاب تاب الله عليه، ولا يزال كذلك ولن يهلك. إيش عندكم؟ ولن يهلك على الله على هكذا
إلا هالك.
نعم، ولن يهلك على الله إلا هالك. وقد خص من هذا العموم يحيى، أو وقد خص يعني من قوله كل بني آدم خطاء، قال وقد خص من هذا العموم يحيى بن زكريا عليه السلام، فإنه قد ورد أنه ما هم بخطيئة، وروي أنه لقيه إبليس ومعه معاليق من كل شيء فسأله عنها فقال هي الشهوات التي أصيب بها بني آدم، التي أصيب بها هي الشهوات التي أصيب بها بني آدم، فقال هل لي فيها شيء؟ قال ربما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكر. قال هل غير ذلك؟ قال لا. قال يعني زكريا لله علي ألا أملأ بطني من طعام أبدا، اللي هو يحيى بن زكريا، قال لله علي ألا أملأ بطني من طعام أبدا، فقال إبليس لله علي ألا أنصح مسلما أبدا. هنا علق الشيخ عبد العزيز الخولي على هذا الكلام وقال إن مثل هذه الأقوال يعني لا بد أن ترد بسند صحيح، لأن هذه قد تكون من الإسرائيليات، ونحن نعلم موقف الإسلام من الإسرائيليات وموقف النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه أمته من الإسرائيليات، فقد جاء إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. والعلماء يقولون إنما يروى من الإسرائيليات نقف منه على ثلاثة مواقف، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم جاء القرآن يؤيده ويصدقه، فهذا نصدقه لأن القرآن قد صدقه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك وأيده. والقسم الثاني نكذبه لأنه جاء مخالفا للقرآن ومخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نرده ونبطله. والقسم الثالث وهو الذي سكت عنه القرآن والسنة، لم يرد ما يؤيده ولم يرد ما يخالفه، فهذا هو الذي نطبق فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إنكم إن كذبتموهم يعني في شيء حق أو صدقتموهم في شيء باطل. أنهم قالوا إن عيسى ابن الله، أي وبنو إسرائيل ليس من النصارى، قالوا عيسى ابن الله والقرآن كذب ذلك، واليهود قالت عزير ابن الله والله كذب ذلك. الشيء الذي قالوه وصدق به القرآن، قالوا إنهم مثلا أبناء يعقوب، أنهم الأسباط بني الأسباط، لأن إسرائيل هو يعقوب، وقد أيدهم القرآن على ذلك. وذكروا نعم يعني أشياء كثيرة جاءت، والنصارى كانوا يقولون بها، وقولهم إن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم رسلا مثل يعقوب وإسحاق ويوسف وغير ذلك، وقد جاء القرآن مؤيدا ذلك. واضح؟ ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله. قال أخرجه البياقي في الشعب، يعني في كتابه المسمى بشعب الإيمان، قال بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم، وصحح يعني البيهقي صحها أن هذا الحديث موقوف من قول لقمان الحكيم. وقوله موقوف فيه نظر، لأن الموقوف عندنا ما هو تعريفه؟ ما تعريف الموقوف؟ ما قاله الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. وهل لقمان من الصحابة؟ ها؟ وإنما هو لقمان الحكيم ممن سبق. اختلف في نبوته هل هو نبي أو ليس بنبي، يعني محل خلاف ونزاع، لكن عرف أنه كان من الحكماء. ولذلك قوله هنا إنه موقوف إلا إذا قال إيه؟ إذا أضاف الوقف إلى، لأن نحن قلنا تعريف الحديث الموقوف وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. ويقول العلماء ويجوز وصف الحديث بأنه موقوف لغير الصحابي إذا أضيف الوقف إلى ذلك القائل. فقوله هنا إنه موقوف على لقمان يعني إنه من قول لقمان، فيكون ذلك قول لا بأس به، لأنه لم يطلق الوقف وإنما قيده بإضافته إلى لقمان. واضح؟ ها؟ ما سمعت؟ إيش عندكم أنتم؟
الحين
وصح أنه موقوف من قول لقمان. والعبارة التي عندنا وصحها، احتمال العبارتين وارد، وصح يعني كأن هذا من كلام ابن حجر، وصحح يعني البيهقي أنه من إيه؟ من قول لقمان. لكن العبارة الأولى أظهر أن هذا الكلام من قول ابن حجر وليس من كلام مين؟ البيهقي. وقوله الصمت حكمة يعني إن الصمت والسكوت يعد من الحكمة، لأن هذا نوع من الأمور التي يتعلم الإنسان بها، ولأن في الكلام زللا، ولأن الإنسان ربما لو تكلم الكلمة يندم عليها، لكنه إذا ندم لا يندم على السكوت. والنبي والله سبحانه وتعالى علمنا ذلك في قصة موسى مع إيه؟ مع ولي الله الخضر، لما قال له، قال يعني رغب في أن يصاحبه، قال ماذا قال له؟ قال أن تعلمني على إيه؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فالشاهد أنه كانت المصاحبة على هذا الشرط، وهو أن لا يسأله وأن لا يكثر من السؤال. فلما لم يتمكن موسى من ذلك انتهت الصحبة، وقال لا وطلب منه يعني، وكان من أول ما طلب من الصمت. ولهذا قال هنا الصمت حكمة، ثم قال وقليل فاعلوه أي من الناس، لأن الناس جبلت على أن تسأل وأن تستفسر وأن تتطلع وأن تريد أن تعرف كل ما يخفى عنها. ولذلك قل من إيه يتعلم بالصمت. وقيل وقال أخرجه البيهقي في الشعب، أي في كتابه المسمى بشعب الإيمان. وكتاب البيهقي في الشعب هذا كتاب كبير ألفه الإمام البيهقي ورتبه على وفق شعب الإيمان، مستندا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. والإمام البيهقي رحمه الله له مؤلفات كثيرة، من أبرزها كتابان كبيران، أحدهما في الأحكام والآخر في شعب الإيمان. أما كتاب الأحكام فسماه بالسنن الكبرى، وقد طبع هذا الكتاب في 10 مجلدات. وأما الثاني فهو شعب الإيمان، وهذا الكتاب لا يزال مخطوطا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لمن يطبعه فيخرج إلى النور. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله. قال أخرجه البياقي في الشعب بسند ضعيف، وصح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. قال وسببه، يعني وسبب هذا القول من لقمان، أن لقمان دخل على داود عليه السلام فرآه يسرد أو يسرد درعا، بمعنى أنه يعمل درعا من الزرد، أنه يسرد درعا لم يكن رآها قبل ذلك، فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته عن ذلك، يعني عن السؤال. قال فترك ولم يسأل، فلما فرغ قام داود ولبسها، ثم قال نعم الدرع للحرب، أي قال داود ذلك تلك المقالة، فقال لقمان الصمت حكمة الحديثة، يعني وقليل فاعله، أي فقد علم لقمان رحمه الله من كلام داود المرادة من فعل ذلك الدرع والهدف الذي من أجله فعلا. وقيل تردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك ولم يسأله. قال وفيه دليل على حسن الصمت ومدحه، والمراد به عن فضول الكلام، وقد وردت عدة أحاديث دالة على مدح الصمت ومدحه العقلاء والشعراء، أي ومدحه العقلاء يعني الصمت والشعراء. وفي الحديث من صمت نجا. وقال عقبة بن عامر قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاك؟ قال أمسك عليك لسانك الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم من تكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة. وقال معاذ رضي الله تعالى عنه له صلى الله عليه وسلم أن أخذ بما نقول. وهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أن يتكلم الإنسان بما لا يعنيه، فقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا إيه؟ إلا حصائد ألسنتهم. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال والأحاديث فيه واسعة جدا، والآثار عن السلف كذلك. واعلم أن فضول الكلام لا تنحصر، بل المهم محصور في كتاب الله، حيث قال تعالى، يعني فضول الكلام لا ينحصر، لكن الكلام المطلوب هو المحصور. يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وآفاته يعني الكلام لا تنحصر، فعد منها الخوض في الباطل، وهي الحكاية للمعاصي من مخالطة النساء ومجالس الخمر ومواقف الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك، ايش عندكم، ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة، فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه فهذا حرام. ومنها الغيبة والنميمة، وكفى بهما هلاكا في الدين، أنهما من الكبائر، وأن الإنسان يعذب بهما في قبره. ومنها المراء والمجادلة والمزاح يعني بغير الحق. ومنها الخصومة والسب والفحش وبذاءة اللسان والاستهزاء بالناس والسخرية والكذب. قال وقد عد الغزالي في الإحياء 20 آفة، وذكر في كل آفة كلاما بسيطا حسنا. وما معنى بسيطا؟ ايش معنى ذكر كلاما بسيطا حسنا؟ قليل؟ لا، البسيط بمعنى الكلام الطويل، مأخوذ من البسط فهو فعيل، وهذا مما من الألفاظ التي يستخدمها العامة في غير محلها. يقول أنا سأقول كلاما بسيط ويريد به يعني كلام مجمل، وإنما يراد بالبسيط الكلام المسهب، الكلام الواسع، الكلام الطويل. ومنها سميت كتب البسيط يعني المبسوط والبسيط في كتب الفقه وفي غيرها تسمى بالكتب المطولة، منها المبسوط للسرخسي وغير ذلك. فإن المراد بها الكتب المطولات وليس المراد بها الكتب المختصرة. قال في كل آفة كلاما بسيطا حسنا، وذكر علاج هذه الآفات، يعني ومن أراد أن يقف على ذلك فليرجع إلى كتب الإحياء أو إلى كتاب الإحياء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.